كان البحث في تحديد مركز التعارض، وأنه بين الظهورين في الدليلين المتعارضين اللذين ليس لهما جمع عرفي أو يسري إلى السندين أيضا. كان البحث في الدليلين الظنيين السند. قلنا أن هناك، ذكر السيد الشهيد أن هناك تقديرات ثلاثة، تقدير أن دليل حجية السند ودليل والظهور يثبت كأنه بجعل واحد، مجعول هذا الجعل لحجية النتيجة بنحو الارتباط بين السند والدلالة، كما استظهره السيد الشهيد من روايات والسنة الروايات جعل الحجية بخبر الثقة. تقدير ثاني أن يكون دليل حجية السند يثبت الحجية بعنوان الشهادة، شهادة الراوي مستقلا عن الظهور، لا شغل لدليل الحجية بالمشهود به، إنما يقول شهادة الثقة، شهادة العادل بشيئين حجة في إثبات ذلك الشيء. طبعا لا بد من أثر شرعي على ذلك الشيء لكي لا تكون الحجية للشهادة لغوا، كما في كل الإمارات والأصول. هذا الشق الثاني، قد تقدم الكلام عن هذين التقديرين. التقدير الثالث أن يكون دليل حجية السند والشهادة مشروطا بحجية الظهور، جعل آخر استقل عن جعل الحجية للظهور، فليس كالتقدير الأول، لكن مع ذلك ليس مستقلا عن الظهور، عن حجية الظهور، بمعنى أن يكون مأخوذا في موضوع حجية السند والشهادة، شهادة الراوي، أن يكون ظهور كلامه ما ينقله من الظهور عن المعصوم أيضا حجة. فلو لم يكن الظهور الذي ينقله الراوي حجة لا تثبت الحجية لروايته ولإخباره. ففي إخبار الراوي مثلا يشترط أن يكون الظهور حجة، وهذا يناسب هذا المبنى مع من يرى أن خبر الواحد في الموضوعات ليس بحجة، يحتاج إلى التعدد والبينة كما هو المشهور، فقط في الأحكام حجة. إذن قد يقال أن مثل هذا الشخص الذي يجعل الحجية لخبر الواحد فقط في الأحكام لا في الموضوعات، لو كان موضوعا لم يكن هذه الشهادة حجة لكونها شهادة واحدة، خبر الواحد في الموضوعات ليس بحجة، وإنما في خصوص الأحكام دل الدليل على حجية خبر الواحد، حينئذ يقال الحكم عبارة عن الظهور الذي ينقله مثلا هذا الراوي، فلا بد أن يكون هذا الخبر الواحد ينقل ما هو ظاهر حجة، فأخذت الحجية في الظهور في موضوع حجية خبر الواحد في باب الأحكام. هذه الحجية التي وسع فيها الشارع أن لم يشترط فيها التعدد، فأخذ في موضوع هذه الحجية أن يكون الظهور حجة، وإلا لو كان خبر الثقة حجة مطلقة في الموضوعات والأحكام على حد واحد فكان الجعل والحجية حجية لنفس الشهادة الثقة، حينئذ خصوصية الظهور وحجية الظهور لا من غير المحتمل أخذها في موضوع الحجية، لأن الشهادة صارت حجة، شهادة الخبر الواحد صارت حجة مهما كان المشهود به موضوعا أو حكما شرعيا أو ظهورا أو نجاسة مثلا أو أي شيء آخر، ملاقات شيء مع شيء. من يقول بأنه يشترط في الموضوعات التعدد والبينة وأن خبر الواحد ليس بحجة، إذن يرى لحجية خبر الواحد في باب الأحكام دليلا خاصا به مخصوص بباب الأحكام لا مخالف. حينئذ إذا كان دليل حجية خبر الثقة مخصوصا بباب الأحكام فقد يقول شخصا أن هذه الحجية مشروطة بأن تكون الظهور الذي يخبر به هذا الواحد في باب الأحكام، لأن الأحكام إنما يشهد بها الراوي من خلال ما يصدر من المعصومين من الظهورات والكلمات التي فيها ظهورات، فدليل يمكن حينئذ أن يقال أن الدليل حجية السند، يعني حجية خبر الواحد في الأحكام أخذ في موضوعه أن يكون ظهور هذا الكلام الذي ينقله الراوي حجتان. وأما إذا كان الدليل حجي، إذا كان خبر الثقة حجة مطلقة في الموضوعات في الأحكام كما هو المختار عند سيد الشهيد وهو صحيح، فهذا المبنى لا يناسب حينئذ مثل هذا الفار أن يكون الحجية للشهادة والاستناد مشروطة بحجة الظهور، إذ الإخبار الثقة إخبار الثقة حجة مطلقة حتى في الموضوعات التي لا ظهور فيها. الموضوعات هناك المشهود به ليس ظهورا، إنما المشهود به موضوع خارجي. إذن فالحجية للظهور لا يعقل أن يكون مأخوذة في مثل هذه الحجية المجعولة لخبر الثقة، لأن هذه حجية مجعولة لخبر الثقة أوسع من باب الظهورات والإخبار عن الظهورات، حجية ثابتة حتى في باب الإخبار عن الموضوعات، إخبار الثقة عن موضوع خارجي كالملاقاة بين النجاسة بين هذا الماء. فإذا كانت الحجية المدعوية لخبر الثقة حجية مطلقة حتى تشمل حتى موارد الإخبار عن الموضوعات الخارجية، إذن مثل هذا الجعل لا يكون مأخوذا فيه حجية الظهور، لأن هذا الجعل أوسع من باب الظهور، كيف يمكن أن يكون مأخوذا فيه حجية الظهور؟ فليس جعلا مشروطا بحجة الظهور. نعم، جعل مشروط بأن يترتب على المؤداة أثر، وهذا مأخوذ في كل الإمارات والأصول الشرعية، ليس من خصوص مختصات حجة الخبر. كل إمارة بل كل أصل عملي، كل حجة أعم من الأصل أو الإمارة مقيدة بأن يكون يترتب عليها أثر شرعي تنجيزي أو تعذيري. ذلك مسألة أخرى غير مربوطة بحجية الظهور وباشتراك حجية السند بحجية الظهور. إذن فهذا التقدير الثالث ينتجم، يعني له مجال لإدعائه، مجال على مبنى المشهور الذين يقولون بأن الحجية في باب الخبر الثقة الواحد مخصوصة بباب الأحكام، وأما في الموضوعات خبر الواحد ليس بحجة لا بد من بينة. إذن قد يقال أن هذا الخبر الواحد الذي جعلت حجة خصوص في باب خصوص الأحكام، يعني خصوص ما يرويه العادل الواحد والثقة الواحد عن الإمام عن المعصوم من الحكم الشرعي، إذا قد يقال أنه يعني إذا كان ما ينقله حجة من حيث الظهور فيه ظهور حجة، حينئذ نقل هذا الراوي إذا حجة له وإن كان واحدا، نقل العادل يكون مثبتا له وإن كان واحدا، لا يشعر فيه سعادة. هذه حجية خاصة بباب الأحكام ونقل الظهورات، فيقال بأن حجية السند مشهورة بحجية الظهور. حينئذ هذه الشرطية يتصور فيها نحوان، تارة يكون التقييد والشرطية في دليل حجية السند في باب الأحكام أن يكون ما ينقله من الظهور، ينقله الثقة الواحد والعدل الواحد من الظهور حجة في نفسه، مع قطع النظر عن وجود المعارض وعدم وجود المعارض، في نفسه يكون حجة لو كلي ونفسه، أي فيه مقتضى الحجية. وأخرى يقال أن القيد والشرط المستفاد من دليل الحجية أن يكون هذا الإخبار بالثقة حجة أحجة إذا كان الظهور الذي ينقله حجة بالفعل، لا أنه فيه مقتضى الحجية فقط، بل مقتضى الحجية ولا يكون مانع، يكون بالفعل حجة. إذا اخترنا الأول أن موضوع الحجية بالسند أن يكون ما ينقله الثقة الواحد في باب الأحكام ظهورا في نفسه صالحا للحجية، في نفسه في مقتضى الحجية، ولو لم يكن حجة بالفعل لمعارض أو مقيد أو مخصص، إذا كان هكذا إذن فالسندان والروايتان للحديثين المتعارضين كل منهما كلاهما يكون موضوع الحجية للسند تاما فيه، إذ كل منهما إخبار ثقة لحكم شرعي لظهور كاشف عن الحكم الشرعي في نفسه على ظهور حجة في مقتضى الحجية، إذ ليس فيه نقص من ناحية اقتضاءات الحجية. نعم مبتلى بمعارض، المعارض ليس رفعا لمقتضى الحجية وإنما رفع لفعلية الحجية، مقتضى الحجية وهو تمامية الظهور وكونه في نفسه حجة على تام. إذن فشرط الحجية في السندين معا متحقق. فيكون الحجية ثابتة لهما معا، فنصدق بالراويين معا بروايتي الراويين ونصل إلى الظهورين ولو بالحكومة الظاهرية، فيثبت وجود ظهوران، وجود ظهورين متعارضين. حينئذ لو كان هناك لازم عقلي لنفس الصدورين، هذا اللازم العقلي نأخذ به، ولو لم يكن لازم عقلي في البيت حينئذ تسر المعارضة إلى السندين. لو كان لازم عقلي يؤخذ بهذا اللازم، ولو لم يكن لازم عقلي لنفس الصدور بل كانت اللوازم لوازم للظهورات التي هي متعارضة بحسب الفاظ فتسري التعارض إلى اللوازم، إذن سوف يسري أيضا الإجمال إلى السندين من باب لا من باب التكاذب والعلم بالكذب بل بنكتة اللغوية. حينئذ إذ جعل الحجية لسندين ننتهي بهما إلى صدور حديثين لا يمكن الأخذ بشيء من مداليل الحديثين، لا المدلول المطابقي ولا المدلول الالتزامي، ولا يوجد لازم لنفس الصدور لكي يؤخذ به ويكون خارجا عن التعارض بين الظهورين. إذن هذا تعبد بشيئين لا أثر، تعبد ظاهري وحكومة ظاهرية لثبوت شيئين لا أثر شرعي يترتب على ثبوتهما بما هما معان، وثبوته لأحدهما وحده وإن كان مؤثرا لكنه ترجيح بلا مرجح كما قلنا، فلا يشمل دليل الحجية لشيء من السندين من باب من هذا الباب. هذا إذا كان الشرط الحجية في نفسه، وإذا كان الشرط الحجية الفعلية، إذا كان الشرط لحجية السند الحجية الفعلية للظهور، فحينئذ إذا كان الشرط لحجية السند أن يكون في باب الأحكام أن يكون ما ينقله الراوي الواحد من الظهور كلام الظهور كلام الإمام حجة بالفعل، حينئذ يسر التعارض إلى السندين لا محالة ابتداء، حتى لو كان هناك لازم عقلي أيضا لا يفيد، يكون باب هنا يوجد التقدير الأول، وذلك لأن هذا معناه أن حجية كل من السندين مشروط بأن يكون مؤداه وهو الظهور الذي يحكي هذا السند حجة بالفعل، وحجيته بالفعل متوقف على أن لا يكون الآخر حجة بالفعل، المتوقف على أن لا يكون سند الآخر حجة بالفعل، فحجية كل منهما أصبح متوقفا على عدم حجية الآخر، وذات أيضا متوقف على عدم حجية هذا، وهذا معناه التوارد من الطرفين، كل منهما يرفع موضوع الحجية الآخر حيث أن هذا في نفسه مستحيل، إذن فلا يؤخذ ببعض المعاني مستحيل، ببعض المعاني يجب ارتفاعهما معا انتفاء الموضوع فيهما معا، فلا يثبت شيء منهما. التوقف الفعلي من الطرفين دور قلنا فيما سبق في نفسه، هذا ثبوت التوقفين مستحيل، فلا يعقل جعل هذين التوقفين إلا بنحو القضية اللولائية الآخر للفعلية، وبنحو القضية اللولائية القضية اللولائية مرتفعة في كل منهما، فلا يكون لها لا ثابتا ولا ذاك ثابتا. وإن شئت بعبارات أخرى قلت أن موضوع الحجية للسند سوف لا يشمل شيئا من السندين، لماذا؟ لأنه أخذ في حجية السند أن يكون مؤداه ظهورا ليس له معارض، وهذا مؤداه ظهور له معارض، لأن الظهور الذي له معارض ليس حجة بالفعل، والشرط أن يكون مؤدى هذا الخبر الظهور الذي حجة بالفعل، أي الظهور الذي ليس له معارض، لأن موضوع الحجية الفعلية لا الحجية النفسية، موضوع في نفسه الحجية الفعلية موضوعها الحجة الظهور الذي ليس له معارض، وهذا إخبار إخباران عن إخبار عن حج عن وجود ظهور له معارض، يعني لو كان صادقا هذا الراوي واقعا ذاك الظهور يكون حجة ليس له معارض، صدق هذه القضية الشرطية ليس المراد الحجية الفعلية من حجية، بمعنى أنه لو كان صادقا هذا الراوي كان ذاك الظهور ليس في مانع من ناحية حجية الظهور إلا مسألة السند إثباته بالسند، يثبته دليل حجة السنة. ليس المقصود من حجة فعلية يعني حجة ثابتة لنا، الحجة الفعلية يعني من حيث شرائط حجية الظهور لا يكون هناك ما يمنع عن حجية الإظهار. لا عدم يعني عدم المعارض، هو هذا اللي بيقول، يعني أن يكون ما يخبر به الثقة الواحد العدل الواحد ظهورا ليس له معارض، وحيث أن هنا أخبر بظهور له معارض ولو بالإخبار الآخر إخبار العادل الآخر، فلا يكون هذا موضوعا لحجية السند. إذ أخذ في حجية السند أن يكون مؤداه الظهور الذي ليس له معارض، الظهور الذي هو موضوع للحجية الفعلية، وما هو موضوع الحجية الفعلية إنما هو الظهور الذي ليس له مانع ليس له معارض، إذ في مواد التعارض لا توجد حجية فعلية. فلا يشمل دليل الحجية ابتداء شيئا من السند يقع التعارض لحاض هذا القيد، يسر التعارض الى السندين بهذا المعنى للسريان، يعني لا يكون شيء من السندين موضوعا للحجية. ثم هنا يشير السيد الشهيد الى نصة تقدمت في بحث ان الاحكام الظاهرية ان الاحكام الظاهرية من الحجيات بالاصول والامارات هل هي موضوعاتها الوجودات الواقعية لموضوعاتها او الوجودات الواصلة، فخبر الثقة فالظهور الذي لم يصل أيضا حجة ولم تصل أو ليست حجة أصلا. هذا بحث طرحناه في موارد كثيرة. المشهور جعلوا الحجية متقومة بالوصول، فقالوا لا معنى لجعل الحجية لشيء سواء كان إمارة أو أصلا ظهورا أو سندا، جعل الحجية له بوجوده الواقعي، لأن الحجية من أجل التنجيز والتعذير ولا يكون إلا مع فرض الوصول. وخالف في ذلك السيد الشهيد وقال بأن الأحكام الظاهرية إذا كانت أحكام الواقعية لها موضوعات واقعية في الجعل الشرعي التشريعي، يمكن أن تكون الحجية أيضا مرتبة على الموضوع الواقعي له وهو الظهور الواقعي سواء علم به المكلف ووصل للمكلف أو لم يصل. إذا نقول هذا المبنى لا يؤثر هنا، هذا ذاك الخلاف هنا لا يكون مؤثر، إذ لو جعلنا موضوع الحجية للظهور الظهور الواقعي سواء وصل أو لم يصل، فالظهور الواقعي الذي ليس له معارض هو موضوع الحجية وهنا له معارض، أو في التقدير الأول الذي كلاهما يكون حجية، الظهور الواقعي الذي حجة فيه في نفسه يكون شرطا في حجة السند، وهذا يكشف عن الظهور الواقعي الذي يكون كذلك يكشف عن الظهور الواقعي الذي له معارض واقعي الذي أيضا لا يكون حجة على التقدير الأول. إذا لم يكن هناك لازم عقلي ولحاضه يترتب ثمرة، وإذا قلنا بأن موضوع الحكم الظاهري هو الموضوع هو الأصل أو الإمارة بقيد الوصول، فموضوع الحجية الظهور أو الخبر الثقة الذي وصل إليه، أما إذا لم يصل لا معنى لجعل الحجية الذي إذا لم يصل لا معنى لجعل الحجية له، وهو مبنى المشكوك. إذن أيضا هنا نفس النتيجة، لأن المفروض هنا أن هذين الظهورين قد وصلا بهذه الحجة بنفس هذين الإخبارين والسندين المفروض وصوليهما، فلو أريد جعل الحجية للسندين كان معنى أنه قد يوجد هناك ظهوران واصلان متعارضان، وحينئذٍ فيه يعود المحظور، محظور أن مثل هذا الظهور مثل هذا الظهور الذي وصل ووصل معارضه ليس موضوعا للحجية، فلا يمكن أن يشمله دليل الحجية، يشمل السند دليل الحجية السندين. على كل هذه النقطة إضافية لا ربط لها بهذا البحث. وبهذا ننتهي من التقديرات الثلاثة. تقدير الأول اللي اختاره السيد الشهيد وهو أن دليل حجية الظهور السند يثبت حجية السند والدلالة معا بنحو الارتباط، يعني لا يثبت جعلين بل جعلا واحدا للنتيجة الحاصلة من السند والدلالة. هذا التقدير الذي على هذا التقدير ابتداء التعارض والإجمال في دليل حجية السند بهذا المعنى من الجعل. والتقدير الثاني أن يكون دليل حجية السند يثبت الحجية للشهادة وللسند مع قطع النظر عن المشهود به وكونه ظهورا أو كونه شيئا آخر. والتقدير الثالث أن يكون دليل حجية السند يجعل الحجية للسند والشهادة مشروطا بحجية الظهور، إما الحجية في نفسها للظهور أو الحجية الفعلية. من هذه التقديرات الثلاثة أي منها صحيح؟ ظاهر سيد الشهيد الصريح الكلام أن الصحيح هو الأول، إلا أن هذا في الواقع لا ينتجم لا مع المبنى المختار للسيد الشهيد كما أشرنا الآن من أن حجية الخبر الواحد عند السيد الشهيد ليست مخصوصة بباب الأحكام، بل هي حجية ثابتة بخبر الواحد، خبر الثقة وحتى في الموضوعات، يعني السيرة العقلائية التي تمسك السيد الشهيد بها لإثبات حجية خبر الثقة في الأحكام تمسك بها بنفسها أيضا لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، وقال أنه لا فرق في تلك السيرة بين أثر العقلاء، ربما لا يكون لهم أحكام بهذا المعنى، يعني أحاديث صادرة عن شخص. أكثر موارد السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة عند العقلاء إنما هو الموضوعات الخارجية، فهي جعل واحد للحجية لخبر العدل الواحد أو الثقة الواحد في الأحكام والموضوعات على حد سواء، وأدلة وروايات ألسنة ما أديا إليك عني فعني يؤديان إنهما الثقتان المأمونان، أيضا إنضاء إلى نفس هذه السيرة، ليس تأسيس أصل جديد وقاعدة جديدة تقدم ذلك إلى عني في الشيء. إذن فلا يعقل مثل هذا الجعل الواحد الممضى بتلك الروايات أن يكون جعلا للحجية للسند والدلالة معا، كيف يمكن أن يكون هكذا مع أن حجية السند ليس المقصود بباب الروايات أخبار إخبار الواحد الثقة الواحد في الأحكام، بل هي حجية ثابتة لإخبار الثقة بكل ما يخبر به، سواء كان موضوع حكما أي ظهورا ينقل حكما شرعيا كليا، أو كان موضوعا خارجيا كما لو أخبر الثقة عن ملاقات شيء مع النجاشي. إذن فالصحيح من هذه المباني الثلاثة بحسب الحقيقة المبنى الثاني، خصوصا على هذا المبنى، خصوصا على هذا المبنى، مبنى أن حجية خبر الثقة الواحد لا تختص بباب الأحكام، بل هي حجية مشتركة بين الأحكام، بين روايات نقل الحكم وإخبار الثقة عن موضوع، وأن هذه الحجية ذاك مطلب آخر، ذاك السيرة في الأحكام لو كانت، الآن بينا نقطة أخرى، فإذا كانت الحجية حجية ثابتة بإخبار الثقة بما هو إخبار الثقة سواء كان بحكم أو كان بموضوع، حينئذ هذه النقطة للحجية لا يمكن، لا يحتمل فيها حينئذ أن تكون مشروطة فضلا من أن تكون جعلا واحدا مع حجية الظهور، فضلا من أن يكون جعلا واحدا للنتيجة، مثل هذه الحجية لا يمكن أن تكون هكذا. إذن فالصحيح من هذه التقديرات الثلاثة التقدير الثاني لا الأول ولا الثالث، لأن الأول والثالث لا ينسجم مع من يرى أن حجية خبر الثقة حجية عامة لكل إخبار ثقة بحكم أو بموضوع، لا حينئذ فيكون الصحيح التقدير الثاني، بل يمكن أن يقال كما أشرنا أنه أساسا لا يحتمل كما أشرنا بالأمس أنه لا يحتمل في حجية الرواية حتى في باب الأحكام أنه لا بد أن يكون هناك ظهور في مدلول هذه الرواية، لو أخبر الراوي الواحد الثقة العدل أخبر بوجود حكم شرعي في نفس المولى وجوب استحباب لا على أساس ظهور بل على أساس شيء يلزم منه عقلا وجود هذا الحكم، كما في دلالات الفعل ودلالات التقرير والفعل فإن فعل المعصوم أيضا له دلالة، حينما يأكل المعصوم مثلا العصير العنبي هذا دليل على يشرب العصير العنبي دليل على جوازه لا محالة، هذه الدلالة دلالة ليست ظهورية دلالة عقلية، استحالة وامتناع صدور الذنب مثلا أو العلم بالملازمة أنه لو كان حراما لما كان شرب يشربه المعصوم. مثل هذا هنا لو نقل الراوي هذا الحكم نقل لنا أن المعصوم قام بهذا الفعل الذي يستلزم عقلا أن يكون هذا مباحا شرعا من دون ظهور، لا يوجد باب الظهور بل باب الدلالات العقلية، أليس كنا نأخذ بحجية هذا السند أو نقول هذا الرواية ليست حجة لأنه ليس في مؤداها ظهور، وحجية الدلالة السند مشروطا بوجود الظهور على غير محتمل. إذن فحتى من يسلك ذاك المسلك الآخر الذي هو سلكه المشهور من أن حجية الخبر الشفاء الواحد مخصوص بباب الأحكام وليست هي نفس الحجية الموجودة في باب الموضوعات، إذا اشترط فيه التحدد والبينات هذه حجية خاصة جعلت بأدلة خاصة مثلا، حتى لو فرض ذلك هذا لا ينبغي أن يقال أن هذه الحجية جعلت لجعل واحد للنتيجة للظهور والسند، بل هذه الحجية عبارة عن حجية هذه الكاشفية وهي كاشفية الإخبار، أما المخبر به ولو في خصوص باب الأحكام، أما المخبر به هل هو ظهور موضوع لحجية أخرى وهي الظهور، هذا يحرزه ظاهرا الذي هو الحكومة الظاهرية، أو أن المشهود به أمر واقع حادثة خارجية تستلزم بالعقل وجود حكمه، كما في نقل فعل يستلزم عقلا ثبوت حكم من الأحكام في ذلك المورد، أي شيء كان أي شيء كان كيفية الوصول إلى ذاك الحكم الشرعي الكلي الذي يشهد به الراوي الثقة، الحجية للسند وللرواية تعني أن هذا من حيث هذا الكاشف، هذا الكاشف تام، فهو حين ذلك لو كان ما يدعيه موضوع لحكم شرعي آخر وذاك الحكم أيضا حجية يحرزها هذا، لا بد أن تكون تلك الحجية أيضا موجودة ثابتة ويكون هذا السند محرزا لموضوع تلك الحجية أو ذاك الحكم الآخر إحرازا ظاهريا، وهو معنى الحكومة الظاهرية. إذن فلا يشترط في حجية الرواية والحجية الشهادة أن يكون هناك حجية في الظهور، أن يكون ظهورا بلحاظ المحكي فضلا من أن يكون مشروطا بحجية هذا الظهور، فضلا من أن يكون جعلا واحدا، هو التقدير الأول أن هناك ليس إلا جعل واحد جعل للنتيجة حجية النتيجة مثل هذا الجعل إفادته من رواياته وألسنة جعل حجية الروايات بعيدا جدا، خصوصا على المبنى المختار عند سيد الشهيد من أن الحجية في باب خبر الثقة ليست مخصوصة بباب الأحكام وأنها حجية واحدة في باب الموضوعات والأحكام، خبر الثقة في الموضوعات والأحكام حجة، شهادة الثقة الواحد والعدل الواحد حجة عند العقلاء بنكتة واحدة وبحجية واحدة، والروايات الصادرة أيضا إمضاء في باب الأحكام إمضاء لتلك الحجية، بل حتى في باب الموضوعات لعله هناك روايات استدل بها سيدي الشيخ في بحث التفصيل حجية خبر الثقة في الموضوعات استدل بها على إمضاء أيضا خبر الثقة الواحد في الموضوعات، إذن فهذه الأدلة كلها إمضاء لتلك النكتة التي جعلها العقلاء حجة في باب إخبار الثقة وهي حجية الشهادة، أي شيء كان المشهود به، ومع قطع النظر عن المشهود فالتقدير الثاني هو التقدير الصحيح من التقديرات الثلاثة، لا الأول ولا الثالث، يعني لا الثالث فضلا عن الأول، أن الأول أشد ضيقا وبعدا عن التقدير الثالث. لهذا ينتهي البحث عما إذا كان السندان ظنيين، وأما إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، كما لو كان أحد الظهورين آية قرآنية أو رواية متواترة والظهور المعارض له بنحو لا جمع عرفي بينهما رواية ظنية، هنا يكون مركز التعارض ما هو؟ هنا لا يوجد سندان، بل سند وظهوران، فمن ناحية الدليل القطعي السند كالآية القرآنية أو الرواية المتواترة ظهور، دليل الحجية ظهور، طرف الآخر إذا كان دلالة ذاك السند الرواية التي يظنيت السند إذا كانت دلالتها قطعية كما لو كانت صريحة وكان لا يحتمل فيها التقية مثلا، بحيث لو كان صادرا يقطع بهذا الحوف دلالته قطعية غير قابلة للتأويل، لا تحمل تتحمل تأويلا لا من حيث المدلول ولا من حيث جهة الصدور والحمل على التقية، إذن فسوف يكون بحسب الحقيقة التعارض بين ظنين، أحدهما بالصدور وهو السند في هذا الطرف، والآخر بالدلالة بالدليل القطعي السند، فالتعارض بين دليل حجية الدلالة بالدليل القطعي السند ودليل حجية السند، ولا يوجد حجية أخرى غير هاتين الحجيتين لكي تدخل في المعارضة، وإن كان للرواية الظنية السند دلالة ظهورية معارضة مع هذا الظهور قابلة للحمل على السفية، قابلة للتأويل، كما لو كان أمرا يمكن حمله على الاستحضار، لكنه خلاف الظاهر فظهوره معارض مع هذا الظهور في الآية، والظهور الآيات يمكن أيضا حمله على خلاف الظاهر. إذا فالتعارض بين دليل حجية الظهور من هذا الجانب ودليل حجية الظهور والسند من ذاك الجانب، إذن يصبح ندخل في التقديرات الثلاثة السابقة. لو كان دليل حجية السند مشروطا مع حجية الظهور بجعل واحد المجعول حجية لهما معا للنتيجة الحاصلة منهما معا، وفي التعارض بين ذاك الدليل ودليل حجية الظهور لا يمكن التجزئة والتبعيض. وإذا كان حجية السند مستقلا عن حجية الظهور في الحجية بجعل الحجية جعل مستقل عن ذاك الجعل، حينئذ إذا كان لصدور هذه الرواية المعارضة في ظهورها مع الظهور القرآني لازم، إذا كان له لازم يترتب على أصل الصدور ولو لم يكن ظهوره حجة، لأنه لازم لأصل صدور الحديث وهو أثر شرعي مترتب على أصل صدور الحديث، فعلى التقدير الثاني نرتبه، على التقدير الأول لا نرتبه، على التقدير الثاني نرتبه لا محل، وكذلك على التقدير الثالث بشقه الأول لا بشقه الثاني. وإذا لم يكن لازم من هذا القبيل كما هو نقص القاعدة في أكثر الموارد، لا يوجد لازم لنفس صدور الحديث قطع النظر عن دلالته وظهوره، إذن فأيضا يكون التعارض بين دليل حجية الظهور هنا ودليل حجية السند هنا، لأن دليل حجية السند لا يمكن أن يكون حجة في إثبات ذاك السند والوصول إلى صدور حديثين، وهذا الأمر من حيث الظهور مخالف مع الكتاب الكريم، إذ لا ترتب عليه أثر يكون لغوا، فمسألة اللغوية أيضا هنا تمنع من حجية السند مع حجية الظهور في الآية القرآنية، وإن كان ثبوتا يعقل صدور رواية من المعصوم مخالفة مع الكتاب، التصدر من المعصوم ولو للتقية ولو لأي شيء، فالصدور لا يعلم بكذبه لوجود روايات صادرة عنه مخالفة للكتاب ولو من أجل التقية ولو من أجل بعض النفات الأخرى التي كما في صدور روايتين متعارضتين عنهما، فلا علم بكذب السند، لكن على كل حال هذا مثل هذا السند يمول دليل الحجية له للانتهاء إلى ظهور ساقط ولا يوجد أي دلالة التزامية أخرى يترتب عليها أثر شرعي، هذا لغو. بنقطة اللغوية يقع تعارض، يسر التعارض بين دليل حجية الظهور في الآية وبين دليل حجية السند في الرواية، إما ظهور الآية لابد أن لا يكون حجة لكي يكون السند حجة مع ظهوره ولا يكون لغوا، إما السند يكون ساقطا عن الحجية فتكون الآية لا محالة حجة، أما كلاهما حجة ونصل إلى صدور حديث لا يكون فيه أي أثر وأي ثمرة، هذا قلنا أنه خلاف قيد اللغوية المأخوذة في موضوع دليل حجية السند. فبهذا ينتهي البحث عن مركز التعارض، وظهر أن لسريان التعارض إلى السندين أو إلى السند والظهور إذا كان الدليل الآخر قطعيا، لسريان التعارض لا يشترط أن يعلم بالكذب أحدهما إجمالا، بل قد يسر التعارض إلى السندين أو إلى السند من جانب والظهور من جانب آخر مع عدم العلم بالكذب حتى إجمالا، بحيث يمكن أن يكونا معا صادرين وموجودين واقعين، لكن مع ذلك يسر التعارض من بنقطة اللغوية، فإن التعبد بصدور حديثين لا يترتب عليهما أي أثر لأن ظهوريهما متعارض، لا لازم عقلية لصدوريهما، لأن هذا التعبد به لغو، وحيث أنه لغو فشمول دليل الحجية لهما معا لا يمكن باللغوية، قيد اللغوية إذن قيد كقيد عدم التناقض، كما أن قيد عدم التناقض وعدم الكذب وعدم العلم بالكذب قيدون، عدم اللغوية أيضا قيد بدليل الحجية، فجعل شمول الحجية لهما معا لغوا خلاف قيد اللغوية، جموده لأحدهما وحده دون الآخر ليس فيه لغوية أثر عملي، لكنه ترجعهم إلى مرجع فيكون التعارض ساريا إلى السندين. فالنكتة الإجمال والسريان للتعارض إلى السندين أو إلى السند قد يكون العلم الإجمالي بالكذب وهو التكاذب، وقد يكون لزوم اللغوية وكون نسبة اللغوية لا محالة إلى الطرفين على حد واحد، فشموله لهما معا لغو، يعني ينشأ اللغوية من شمول الحجية لهما معا حيث انه شمولهما لهما معا لا يمكن عدم امكان جعل الحجة اللفظ شمول، لابد ان يكون شمول لاحدهما حيث لا ترجيح لاحدهما على الاخر فلا يشمل شيئا منهما، وهو معنى التعارف سريان التعارف الى دليل الحجية. هذا البحث الموضوعي ليس دائما شرطه شرط قلنا الان بيناه نبين هذه النقطة، ليس شرط سريان التعارف ليس منحصرا في العلم الاجمالي بالكيد، لا علم اجمالي لانه مع ذلك يوجد تعارف باعتبار هذه النقطة، ليس لنا علم اجمالي تعارض لنا تعارض بلا علم اجمالي، لنا اجمال لا علم اجمالي، اجمال دليل حجية السند وعدم شموله لهما معا للغوية ولا لأحدهما دون الآخر للترجيح ولا مرجح، يوجد اجمال في دليل الحجية لا علم اجمالي، والاجمال في دليل الحجية قد ينشأ من نقطة اللغوية وقد تنشأ قد ينشأ من نقطة العلم الاجمالي بالكذب الذي هو التنافر، فليس منحصرا وجه اجمال دليل الحجية الذي هو معنى سريان التعارض الى دليل الحجية ليس منحصرا بموارد العلم الاجمالي. بعد هذا لابد من البحث عن حكم التعارض، الان افرضوا شخصنا ان مركز التعارض اذا كان السندان قطعيين الظهوران، واذا كان السندان ظنيين او احدهما ظنيان دليل حجية السند اذا يدخل في التعارض، الا في المود الذي يوجد لازم عقلي لنفس الصدور ذاك حينئذ يكون حجة هناك السند بلحاظ إثبات ذاك اللازم العقلي، وإن كان بلحاظ الظهور لا يكون أيضا حجة، بلحاظ إثبات ذاك اللازم العقلي يكون حجة ولا يكون سقوط مطلق بل سقوط من حيث بمقدار أثر الظهور. حينما شخصنا مركز التعارض أنه السندان في هذا التقدير حينئذ هنا ما هو حكم هذا التعارض؟ لابد ان نبحث عن ما هو مقتضى الاصل الاولي والثانوي التعارض الذي يسويه.